بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الشرط الثالث من شروط التعريف المنطقي: ألا يكون المعرف بالكسر عين المعرف بالفتح في المفهوم. شنو تعريف الإنسان؟ تقول إنسان. أو شنو تعريف الإنسان؟ تقول بشر. أو الأسد غضنفر. زين، هذا في التعريف اللفظي يمشي، نحن كلامنا في التعريف المنطقي هذا ما يجوز أن يكون التعريف عين المعرف في المفهوم، لابد أن يكون هناك تغاير. قلنا طبعا لابد من المساواة في المصداق، صح لو لا؟ لكن في المفهوم لابد أن يكون هناك تغاير. كتعريف الحركة بالانتقال، والانتقال من شيء لشيء هو الحركة، هذه اللولا والحركة هي الانتقال، مفهوم واحد. والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، أنت مرادك التعريف الحقيقي، تعريف الحدي، تعريف الاسمي، وبدأ ما يصير. لكن إذا كان مرادك التعريف اللفظي هو لا بأس يكون المعرف عين المعرف، لا بأس، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام. الآن الإنسان حيوان ناطق، تقول لك نفس المفهوم، بعد أنا ما أنا شايف الإنسان هو نفس الحيوان الناطق مفهوما، صحيح، لكن هناك تغاير، هذا في إجمال وهذا في تفصيل، وهذه جهة المغايرة كافية في تصحيح التعريف. أو التغاير بالمفهوم كما في التعريف بغير الحد التام، لما تجي مثلا تقول الإنسان جسم نام ناطق، خب التعريف غير المعرف في المفهوم. أو الإنسان ضاحك، أو الإنسان حيوان ضاحك، المفاهيم تختلف، هذا التعريف يكون صحيحا. ولو صح التعريف بعين المعرف في المفهوم لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما. بدينا بالحكي الغلج، شنو معلوما قبل أن يكون معلوما؟ يعني لما تجي الآن تعرف الإنسان، شنو راح تعرفه؟ راح تعرفه بالإنسان، صح لولا؟ زين، هذه الإنسان الثانية معلومة لولا؟ لما تقول الإنسان وإنسانه، هذه الإنسان الثانية معلومة لو لا؟ معلومة، لأنه في ذهنك، لأنه تعريف له، هذه لو لا التعريف لابد أن يكون معلوما عندك، هذه لو حتى تتوصل إلى المجهول، تنتقل من المعلوم إلى المجهول. فلما تجي أنت وتقول الإنسان وإنسان، هذه الإنسان الثانية معلومة عندك، زين، هي هذه الإنسان الثانية هي عين الإنسان الأول، فصار الإنسان عندك معلوم بما أنه تعريف، وغير معلوم بما أنه شنو؟ معرف. فوجب أن يكون الإنسان معلوما لأنه تعريف قبل أن يكون معلوما لأنه معرف. لا واضح هذا؟ لو أعيد بعد، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه. شلون يعني توقف الشيء على نفسه؟ يعني الإنسان شنو تعريفه؟ تقول إنسان، تجيب إنسان ثانية. زين الإنسان هتوقف الشيء على نفسه لأنه عين الأول، عدل له لا. زين ألف يتوقف على باء، وهي باء نفسها ألف، فصار ألف متوقف على ألف، عدل له لا. فلما تجي تقول الإنسان إنسان، توقف الإنسان على الإنسان، يعني توقف الإنسان على نفسه، وهذا دور وهذا محال، ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. الرابع أن يكون خاليا من الدور. مثلا الآن شنو الشمس؟ تقول الشمس هي كوكب يخرج في النهار. إنزين فصار الشمس تتوقف معرفته على النهار. زين النهار شنو؟ زمان تطلع فيه الشمس، فالشمس متوقفة على النهار، والنهار متوقفة على الشمس، صارت الشمس متوقفة على الشمس، يعني متوقفة على نفسها. واضح هذا؟ أن يكون خاليا من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر مجهولا في نفسه. تعريف مجهول، وإحنا نطلب تعريفه وتوضيحه. ولا يعرف إلا بالمعرف بالفتح. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بالفتح بواسطة المعرف بالكسر. زين زين احنا نطلب تفهيم التعريف، تفهيم المعرف بواسطة التعريف، نريد نعرف المعرف من خلال التعريف، ولا صار المعرف هو اللي يعرف التعريف. زين فبينما ان المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بالفتح بواسطة المعرف، واذا بالمعرف بالكسر في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف، فينقلب المعرف بالفتح معرفا، وهذا محال لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. الآن الإنسان إنسان، زين هذا التعريف لازم يصير معلوم عندك، عدل له لا، لأن التعريف لابد أن يكون هو معلومات في الذهن تتوصل بها إلى المجهول. زين فإذا كان هذا الإنسان الثاني معروف عندك، هذا معناته أن المعرف معروف، لأن المعرف هو عين المعرف، فوجب أن يكون الإنسان معلوما لأنه تعريف قبل أن يكون معلوما لأنه معرف، أو يلزم توقف الشيء على نفس الإنسان، تتوقف معرفته على الإنسان، يعني توقف معرفته على نفسه، عدل له لا. ولما يجي الآن الشمس كوكب يطلع في النهار، زين الشمس شلون نعرفها؟ بالنهار. زين النهار شنو؟ هو زمان تخرج فيه الشمس، فالشمس متوقفة على النهار، والنهار متوقفة على الشمس، صارت الشمس متوقفة على الشمس، يعني متوقفة على نفسها. والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا. مرتبة واحدة يعني حتى نرجع إلى الشيء المعرف نفسه، زين فقط نتحرك نقطة واحدة، مثلا الشمس على النهار والنهار على الشمس، رجعنا بس نقطة واحدة ورجعنا. تارة لا، هناك مراتب متعددة. مثلا الاثنين شنو الاثنين؟ قال الاثنين هو الزوج. زين الزوج شنو؟ قال الزوج هما الشيئان. زين الشيئان شنو؟ او الزوج هما المتساويان. زين المتساويان شنو؟ هما الشيئان. زين الشيئان شنو؟ هما الاثنين. فحتى نرجع الى الاثنين من جديد، زين احتجنا الى ثلاث نقاط، ثلاث مراتب يسموه هذا دور المضمار. الدور المصرح مثل تعريف الشمس بانها كوكب يطلع في النهار، والنهار لا يعرف الا بالشمس، اذ يقال في تعريفه النهار زمان تطلع فيه الشمس. فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، فتوقفت الشمس على الشمس. زين ألف متوقفة على باء، وباء متوقفة على ألف. زين فصار ألف متوقف على ألف. هذا اللولا ليش قال هنا بحسب الفرض؟ لأن الآن قلنا إحنا الشمس يتوقف على النهار، النهار يتوقف على الشمس. قد واحد يقول لك لا النهار ما يتوقف على، أنا أعرف النهار عدل له، لا فماكو دور. لا كلامنا الحين في حسب الفرض، حسب المثال. أنت بعد لا تناقش في المثال. إحنا نقول الشمس متوقفة على النهار، والنهار حسب فرضنا أنها تتوقف على الشمس، فيكون دور. والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. زين المتوقف وهو الشمس يتوقف على شنو؟ على النهار. النهار متوقف على شيء، تصير الشمس متوقفة على ذلك الشيء. المتوقف على متوقف على شيء يتوقف أيضا على ذلك الشيء. يعني مثلا ألف متوقف على باء، وباء متوقف على جيم، يصير ألف متوقف على جيم. هذه اللغة ما أنه ألف متوقف على باء، وباء هي نفسها متوقفة على شيء، فأيضا ألف تتوقف على الشيء هذا بعد. يعني مو بس تتوقف على باء، توقف على باء وعلى ذلك الشيء الذي توقف عليه باء. فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس. الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول، أول الأزواج هو الاثنين، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين مثل الأربعة، ينقسم إلى اثنين اثنين متساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما ينطبق على الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان. فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. وهذا دور المضمر في ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط. شوف زوج متساويان شيئان وسائط هذه، حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف بالفتح الأول. والوسائط في هذا المثال ثلاث، الزوج والمتساويين والشيئان. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل، والسهام فيها تتجه دائما إلى المعرفات، إلى التعريفات. الاثنان شنو تعريفه؟ الزوج. الزوج شنو تعريفه؟ المتساويان. المتساويان تعريفهما الشيئان، الشيئان هما الاثنان. فرجع الاثنان يتوقف معرفته على الاثنين. الخامس، أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة. اشتغل لها تايد. ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة. تجيب ألفاظ زي ما تقول تنفر منها المسامع، مثل ذاك العالم النحوي طاح من دابته واجتمعت عليه الناس، قال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة فانقعوا عني. قال هذا وش يقول؟ هذا يتكلم كلام هنود. تكأكأتم يعني اجتمعتم، فانقعوا يعني ذبوا. هذه ألفاظ وحشية، ألفاظ غريبة. زين ما قد هذه الأمور مو غريبة بالنسبة للمتضلع في علوم اللغة العربية. أنا ما أريد واحد متضلع، أريد هذا المستوى العرفي، المستوى العام حتى يفهمه كل إنسان. ولا الغامضة غامضة يعني شنو؟ يعني هي الألفاظ بحد نفسها واضحة، لكن من تجتمع تسبب غموض.
هذا اللولا
هم هذا أيضا ما أريده، مثل ذاك البيت اللي يذكروه في البلاغة، شنو؟ أبو أمه حي أخوه يقاربه، أبو أمه حي أخوه يقاربه، يريد من هذا البيت الخال، خاله، خب قول خاله وريح بالك بعد هذه أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا إلى دغدغة تذكر إن شاء الله في علم البلاغة. ولا المشتركة، الألفاظ المشتركة أنها تحتمل أكثر من معنى، والمجازات بدون القرينة، المجاز يحتاج إلى قرينة، أما مع القرينة فلا بأس كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية. أنت إذا تريد تبحث بحث علمي أو تلقي محاضرة علمية، أفضل أنت تبتعد عن المجازات وعن المشتركات، مو تجيب مشتركات ومجازات وتشوش على الناس، يريد هذا المعنى لو يريد هذا المعنى. القسمة، طبعا القسمة قال هو في بداية الباب أن الكلام عن مباحث التعريف، الآن انتهينا احنا من مباحث التعريف، قال وتلحق به القسمة، لأن القسمة هي عبارة عن تعريف. ليش انت لما تجي تقول الكلمة هي اسم وفعل وحرف، انت عرفت الكلمة من خلال شنو؟ من خلال التقسيم إلى أقسامها الثلاث. فالقسمة عبارة عن تعريف، بل أيضا بعض الأمور ما تتضح إلا بالتقسيم. الآن لما جي أنت إلى باب الاستثناء في النحو، جيب تعريف جامع للاستثناء، خصوص الاستثناء، ماكو. يوم قسموه إلى استثناء متصل وإلى استثناء منقطع، عرفوا المستثنى، عرفوا الاستثناء المتصل، عرفوا الاستثناء المنقطع، اتضح عندك الاستثناء. أما الاستثناء بحد ذات المقسم تعال عرفه، ماكو تعريف جامع. طبعا هني ذاكر في الحاشية أن القسمة من المباحث التي عني بها المناطق في العصر الحديث، والبعض يظن أن هذه القسمة من مبتكرات ومخترعات الفكر الغربي، لكن فلاسفة الإسلام سبقوا إلى مبحث القسمة، ذكرها الشيخ الطوسي في منطق التجريد، وشرحها العلامة الحلي أيضا في كتابه الجوهر النضيد. يعني الغرب ما سبقوا علماء الإسلام إلى مبحث القسمة. قسمة الشيء هي تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، مثل الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، الاسم يباين الفعل ويباين الحرف، كل قسم يباين الآخر. وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف، القسمة شيء واضح يعني ماكو إليه تعريف حدي، غنية عن التعريف، مثل تعريف الوجود، مثل تعريف الشيء، مثل تعريف العلم، يعني لا تحتاج إلى تعاريف حدية. وهذا التعريف الذي ذكرته عجل شنو؟ قال وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي، ليس إلا هذا تعريف لفظي، أما تعريف حدي جامع مانع ماكو. وإذا كان الشيء واضح وتريد أنت بعد توضحه، سيكون مشكل، توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. ويسمى الشيء مقسم الكلمة، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها قسماً، مثل الاسم والفعل والحرف، تارة بالقياس إلى نفس المقسم، يعني الاسم إذا تقيس إلى الكلمة يسمى قسم، الاسم إذا تقيس إلى الفعل يسمى
قسيم.
وقسيماً أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام، فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلاً، فالعلم مقسم، والتصور بالنسبة إلى العلم قسم من العلم، لكن بالنسبة إلى التصديق قسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم وقسيم، قسم بالقياس إلى العلم وقسيم بالقياس إلى التصور. فائدة القسمة نقرأ هذا سريعا ونقف عنده، وكله شيء إنشائي، واضح بعد فائدة القسمة. تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة. الإنسان دائما يقسم في كل شيء، يقسم كتبه يقسمها، بيته يقسمه، هذه غرفة نوم وهذه غرفة كذا، مأكولاته يقسم، هذا الغداء هذا العشاء هذا الفطور. وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض، فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها، والموجودات السماوية ملائكة ونجوم وكواكب، وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى زين ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم، مكتبة إلى قسم لعلم النحو، قسم لعلم الصرف، قسم للبلاغة. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ، يقسم ويقسم تطلع عنده مجموعة من المعاني، كل معنى من هذه المعاني يضع له لفظا. ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني، ولولا المعاني لما تكثرت الألفاظ، فبالقسمة تكثرت المعاني، بالمعاني تكثرت الألفاظ. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع. زين طلعت عنده أنواع، وبعض الأنواع خلاها تحت مقسم، وبعض الأنواع الأخرى خلاها تحت مقسم آخر، بس يمكن اشتبه أخطأ، يمكن هذا النوع ما يندرج تحت هذا المقسم، فاستعان بالعلوم على التدقيق وتمييزها تمييزا ذاتيا، أن هذه الذات تختلف عن هذه الذات. زين شاف مثلا هذا ذات الكتاب علم النحو ما يتناسب مع ذات الكتاب علم الفقه، هذه تختلف عن هذه. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها العلم، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية، مثلا الماء أنه يقسم إلى أكسجين وإلى هيدروجين، أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها، قد أحيانا هو يؤلف، هو يخترع من الأمور الطبيعية، كما أيضا يقسم ويستعين بالعلم، أو مسائل العلوم والفنون. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، تحصيل التعاريف، بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة، وهذا أهم فوائد القسمة. وأصلا كل تعريف أساسه تقسيم، لما تجي تقول الإنسان جسم نام ناطق، زين هذا معناته أن أنت مقسم سابقا الجسم إلى نام وإلى غير نام، وانت اخترت الجسم النام. وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. مثلا الآن باب الفقه، أكو باب للطهارة، باب للصلاة، باب للحدود، من تجيك مسألة تعرف أن ترى هذه تندرج تحت أي باب، باب الطهارة مثلا، يستطيع الباحث. بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. فمدون علم النحو لا بد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، زين ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره، هذا خاص بالواردات، هذا خاص بالصادرات، هذا خاص بالديون، لأن هذا خاص بالمنتجات مثلا اللي انتهت تاريخها مثلا، وتصنيف أمواله ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته، وكذلك بان البيت ومركب الأدوات الدقيقة، يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتي في بابه، وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف، ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم. زين، بعد كل ابتدائي لهم مناهج خاصة، متوسط مناهج خاصة، وهكذا تدخل القسمة في كل شيء من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. فصول القسمة وقواعد القسمة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.